صديقي، معرفة إرادة الله موضوع شائك ومهم، كلنا واجهناه في حياتنا، ولابد أنك مستمعي قد تساءلت أيضا عما يريده الله منك في الحياة. اليوم في هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة سيركز القس تشارلي قسطى في حديثه على رغبة الله في توضيح إرادته لنا.
توجد أفكار متناقضة حول موضوع إرادة الله. يقول البعض إن لدى الله إرادة واحدة ثابتة لا تتغير وستحصل رغما عن كل شيء، إنها جاهزة ومحضرة لنا، أما نحن فنتحرك لنتمم إرادته فقط. نعتقد أننا أصحاب القرار، أما في الواقع فنحن لسنا كذلك، نحن فقط نعيش ونتمم إرادته التي وضعت سابقا.
صديقي، لقد تصارع الناس عبر العصور مع قضية معرفة إرادة الله. حلل البعض الموضوع على أساس أن الله خلق الكون والعالم وترك مخلوقاته في ضياع لا تعرف ماذا عساها أن تفعل. البعض الآخر يؤمن أن لله خطة دقيقة لكل لحظة من حياتنا. أما البعض الآخر فمعذبون، معذبون بتساؤلهم إن كانت حياتهم بحسب خطة الله أم لا. مهما يكن موقعك صديقي، ستجد غذاء في رسالة اليوم التي عنوانها تخطي حاجز الارتباك. في هذه الحلقة من نافذة على الحياة سننظر إلى ما يقوله الكتاب المقدس حيال مسألة إرادة الله، والأهم من هذا كله سنكتشف كيف يمكننا أن ندخل ضمن خطة الله بثقة وسلام. سنبدأ دراستنا من رسالة أفسس، ثم ننتقل إلى مقاطع كتابية مختلفة. إليكم الآن القس تشارلي قسطى يتكلم عن تخطي حاجز الارتباك من سلسلة اجتياز الحواجز العالية.
أحبائي، من جملة الحواجز التي تحدثنا عن تخطيها سنهتم اليوم بأمر تخطي حاجز الارتباك. وبينما تفكر في تخطي هذا الحاجز استمع إلى ما جاء في كلمة الله. نقرأ من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الأول مبتدئا بالعدد الثالث ومنتهيا بالحادي عشر. يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. ثم نقرأ أيضا ما جاء في الأصحاح الخامس من الرسالة نفسها والأعداد الخامس عشر إلى السابع عشر. يقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. آمين. إن الطريقة التي يستعملها بعض الناس لمعرفة مشيئة الله يمكن أن نحولها إلى سلسلة برامج تلفزيونية عنوانها يا للعجب. قرأت عن امرأة كانت أمنية حياتها الذهاب إلى الأراضي المقدسة، فأخذت نشرة تفاصيل عن الرحلة وقرأتها. كان لديها المال والوقت للقيام بالرحلة والقدرة الجسدية لتحمل مشاقها، لكنها لم تكن متأكدة من مشيئة الله. فقبل أن تخلد للنوم قرأت النشرة مجددا ولاحظت تفاصيل الرحلة التي ذكر فيها رقم الطائرة التي سيستقلونها ذهابا وإيابا، وهو 747. وأخذت تتساءل ما هي مشيئة الله إلى أن غرقت في نومها. استيقظت صباحا ونظرت إلى ساعتها الرقمية فوجدت الرقم 747، إذ كانت الساعة 47 دقيقة. تأكدت عندها أن الله يدعوها للذهاب. يا للعجب! ولن تصدق القصة التالية أيضا، فأحد رجال الدين وقع في تجربة شراء درجة دكتوراه من أحد المعاهد. أما ما دفعه إلى ذلك فهو قراءته من رسالة بولس إلى تيموثاوس، الرسالة الأولى الأصحاح 3:13، هذه الكلمات: لأن الذين تشمسوا، أي أصبحوا خداما للرب، يقتنون لأنفسهم درجة حسنة. يا للعجب! أما أحد الجامعيين فكان بحاجة إلى سيارة. حلم ذات ليلة سلسلة من الأحلام وكان كل شيء فيها أصفر اللون، فابتدأ في صباح اليوم التالي بالتفتيش عن سيارة صفراء مستعملة ليشتريها. أخيرا وجد السيارة التي ظن أن الله يريدها له. كانت سيارة صفراء من الداخل والخارج. لم يطلب أن يقودها مرة قبل شرائها، بل دفع ثمنها نقدا وأخذها. وكانت النتيجة أن السيارة بلونها الأصفر لم تكن سوى ليمونة حامضة. يا للعجب! أستطيع أن أسرد قصصا كثيرة كهذه. من منا لم يشعر بالارتباك أحيانا غير عالم إرادة الله، فيتحول إلى أمور كهذه لمعرفتها. لقد سمعت عن رجل يعيش الحياة المسيحية بكل صدق وأمانة، وكان يتساءل عن إرادة الله في أمر ما بينما كان يقود سيارته، فصلى قائلا: إن كانت إرادتك يا رب أن أفعل هذا، دع لون إشارة المرور أن يبقى أخضر إلى أن أصل إلى ناصية الشارع الأخرى. عجبا! أما آخر وكان أيضا يتساءل عن مشيئة الله لحياته، فصلى قائلا: يا رب دع الهاتف يرن في الساعة 9:21 تماما إن كان جوابك لي نعم. من منا لم يسمع بطريقة النافذة المفتوحة لدراسة الكتاب المقدس؟ تضع الكتاب المقدس قرب النافذة وتدع الهواء يلاعب صفحاته، وبعد أن تهدأ الصفحات عند صفحة ما تختار عددا تقرأه. وإليكم قصة ذلك الرجل المسكين الذي استعمل هذه الطريقة، فكان له العدد الأول، فذهب يهوذا وشنق نفسه، ثم أتاه العدد الثاني، اذهب أنت وافعل هذا أيضا. أما العدد الثالث فكان: ما أنت مزمع أن تفعله فافعله بأكثر سرعة. ما رأيكم؟ دام فضلكم. بالفعل، يا للعجب! أعني، هل تستطيع أن تتخيل نفسك واقفا أمام طبيبك بينما يتفحص صور الأشعة التي أجريتها مؤخرا، فيذهب إلى أحد كتبه ويضعه أمام النافذة ليعرف النتيجة، يجد أن لديك مشكلة في القلب، ثم يقول: لا، إنها الزائدة الدودية. ويضيف بعد لحظات: لديك حصى في الكلى، فهل تسلمه جسدك ليجري لك عملية جراحية؟ من العجب كيف يتصرف الناس لمعرفة مشيئة الله لحياتهم، وقد يكونون جديين وصادقين في إيمانهم. قرأت عن رجل كان يتجول في سيارته يتساءل عن مشيئة الله لحياته، وفجأة توقفت سيارته بسبب فراغها من البنزين أمام سفارة الفلبين، فقرر أن مشيئة الله له هي الذهاب إلى الفلبين كمرسل. أتساءل ماذا لو علق في المصعد مع فتاة عزباء اسمها ماري؟ هل سيعتبر أن إرادة الله له هي أن يتزوجها؟ أعود فأكرر: يا للعجب. وبكل سهولة من الممكن أن يستمر الأمر هكذا، لكن فجأة يطالعك عدد أو أكثر من الكتاب المقدس كالتي قرأناها في رسالة أفسس الأصحاح الخامس والأعداد 15-17، حيث يقول بولس: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. إنه أمر، لا تكونوا أغبياء. لا يقودنا الله بواسطة هواء يتلاعب بصفحات كتابه، أو بضوء إشارة المرور، أو بآيات نفهمها خطأ فنسارع لشراء درجة دكتوراه. هذا ليس إرشاد الله. نجد بعض الأمور واضحة في الكتاب المقدس، ويريدنا الله أن نعرف مشيئته، لكن لا تتوضح لنا الفكرة أحيانا بسهولة. تواجهنا أسئلة ومشاكل: أين يجب أن أكمل دراستي؟ هل أترك الأهل والكنيسة وأسافر إلى منطقة بعيدة تتواجد فيها إحدى أكبر وأهم الجامعات؟ أم أبقى مكاني وأرضى بإكمال دراستي في جامعة بلادي المتواضعة؟ عائلتنا كبيرة وتمتد جذورها في المنطقة إلى قرون سابقة. أصدقاؤنا هنا، كنيستنا هنا، نحب أن نبقى بين الأصدقاء والعائلة، لكن عرضت علي فرصة عمل في منطقة أخرى حيث المعيشة أقل كلفة والحياة أهدأ. ماذا أختار؟ ما هي مشيئة الله لنا كعائلة؟ أنا أم لولدين، أما زوجي فيريد المزيد من الأطفال، معتقدا أني أستطيع أن أحتمل ولدين أو ثلاثة آخرين، لكني أعلم أني لا أستطيع. ما هي مشيئة الله لحجم عائلتنا؟ لدي عملي الخاص، إذا قمت بتوسيع نطاقه ستزداد المخاطر، لكن الربح سيزداد أيضا. هل أبقيه صغيرا أم أوسعه؟ ما هي إرادة الله لعملي؟ يخبرنا الأخصائيون بأنه يوجد 35,000 نوع عمل في العالم، فهل تستطيع تخيل الارتباك الذي يواجه الشاب الجامعي الذي لا يعرف ما سيكون عمله وما هي إرادة الله له؟ توجد أفكار متناقضة حول موضوع إرادة الله. يقول البعض إن لدى الله إرادة واحدة ثابتة لا تتغير وستحصل رغما عن كل شيء، إنها جاهزة ومحضرة لنا، أما نحن فنتحرك لنتمم إرادته فقط. نعتقد أننا أصحاب القرار، أما في الواقع فنحن لسنا كذلك. نحن فقط نعيش ونتمم إرادته التي وضعت سابقا. استمع إلى العدد الرابع من رسالة أفسس الأصحاح الأول: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. إن كنت من عائلة الله فالأمر مخطط هكذا قبل ولادتك وقبل تكوين العالم. لقد تم اختيارك سابقا قبل أن يكون هناك زمن أو جاذبية. يقول لنا في العدد الخامس: إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. والعدد السادس: لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. نتأكد هنا من موضوع الاختيار المسبق، ويركز البعض معتقدهم هذا على ما جاء في سفر دانيال الأصحاح الرابع والعدد الخامس والثلاثين: وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. كل شيء مقرر، وهو يتمم إرادته. أما هدف هذا فهو إعلان مجد الله. استمع إلى الأعداد التالية من رسالة أفسس الأصحاح الأول، يقول في العدد السادس: لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. والعدد الثاني عشر: لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. والعدد الرابع عشر: الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. لمدح مجده، هذا يعني أن الإنسان لم يختر طريقه، بل اختارها له الله. يختبر الإنسان الحياة بطريقة سلبية ويديه خلف ظهره. نقف أمام الله كميداليات له، إذ هو يأخذ المجد. لقد خطط لكل شيء، واختار من أراد اختياره، تمم الفداء، ووضع كل شيء في مكانه، ويعود المجد له. لكن يواجهنا سؤالان: أولا، هل هذا يعني أن الخطية كانت في مخطط الله؟ نعم، لا أعلم كم من الأشخاص الذين يقرؤون الأصحاح الرابع من سفر التكوين يستطيعون أن يروا الله كالخالق المندهش الذي يتساءل: كيف دخلت الخطية إلى هنا؟ أنا لم أخطط الأمور هكذا، ماذا عساي أفعل بآدم؟ كلا. أم هل تعتقد أنه خطط لموت ابنه بعد حدوث الخطية أم قبلها؟ إن كنت تعتقد هذا فأنت لم تقرأ سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني والعدد الثالث والعشرين، أو إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والعشرين والعدد الثاني والعشرين. لقد خطط الله لهذا قبل تكوين العالم، لم يفاجئه وجود الخطية، ولهذا فإن الأعمال الشريرة لا تفاجئ الله. ثانيا، هل يجعل هذا الكلام الله مسؤولا عن الخطية؟ حاشا. إن كنت تظن ذلك فأنت تشوه شخصية الله القدوس كما نجد في الكتاب المقدس. أضف إلى هذا ما قاله يعقوب في رسالته الأصحاح الأول من الأعداد الثالث عشر إلى الخامس عشر: لا يقل أحد إذا جرب: إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. كلا، ليس الله مسؤولا عن خطيتي، إنها تأتي من الشهوة التي في داخلي، أنا المسؤول عن خطيتي. أقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثالث والأعداد التاسع إلى الثالث والعشرين أنني أنا المسؤول، مسؤول لدرجة أن الله ينظر إلي بحزن، وأنا خاطئ منذ الولادة، ولولا نعمته المخلصة لكنت سأموت في خطيتي. والآن ماذا أجد أمامي؟ أجد أمامي مدرستين فكريتين. الأولى تلك التي تصرح بأن كل شيء معد مسبقا، والثانية تقول بأن الأمر يعود إلي. أنا أتخذ القرار، مصيري هو في يدي أنا. كتب أحدهم: أنا سيد مصيري، أنا قائد روحي. حقا أية مدرسة هي الأصح؟ ضحكت كثيرا حين قرأت القصة التالية. كان بعض رجال اللاهوت يناقشون موضوع القضاء والقدر والإرادة الحرة. احتدم النقاش فانقسمت المجموعة إلى فريقين، ولم يستطع أحدهم الاختيار إلى أي مجموعة ينضم، فتسلل إلى جماعة القضاء والقدر. ولما تحدوه بسؤالهم له لماذا انضم إليهم أجاب: أتيت هنا بكامل إرادتي. أجابوه: أنت تؤمن بالإرادة الحرة إذن، لا يمكنك الانضمام إلينا. فانسحب إلى الفريق الآخر وواجه التحدي نفسه، فأجاب بكل صدق: لقد أرسلت إلى هنا. فصرخوا بوجهه: خرج من هنا، لا تستطيع الانضمام إلينا ما لم تأتي بكامل إرادتك الحرة. أين الموقف الصحيح؟ يذكرني هذا بأحد المعلقين الذي تحدث عن موضوع كيفية معرفة الفرق بين المدرستين، فقال: هل يمكنك أن تعرف خطة الله المصممة سابقا لحياتك؟ نعم، بعد أن يحدث الأمر في حياتك. الآن تعرف أن خطة الله لحياتك هي أن تولد في العائلة التي ولدت فيها، في مكان معين، تحت ظروف معينة، وأن تكون رجلا أو امرأة. تعرف الآن أن الله خطط لمظهرك، ولأن تختبر أمورا معينة، وتتعامل مع أساتذة معينين، ويكون لديك اهتمامات معينة، وأصدقاء معينون، ودرجة ثقافية معينة. بكلمة أخرى، كل ما حصل في حياتك هو جزء من مخطط الله السابق لحياتك. هذا لا يتسبب بمشكلة. أما المشكلة فهي: ماذا عن مستقبلنا؟ ما هو مقرر لمستقبلنا؟ كيف أستطيع أن أعرف ما هو مخطط لمستقبلي؟ ألفت الانتباه إلى أمرين: أستطيع أن أعرف مركز الروح، وأستطيع أن أعرف مصير الأبدي. أستطيع أن أعرف ذلك قبل أن يحدث. إن أنا في المسيح الآن، أستطيع أن أعرف بالتأكيد أني سأبقى في المسيح كل لحظة من بقية حياتي. هذه حقيقة علينا أن نمسح الغبار عنها ونتذكرها. تقابلت مع شاب في الأسبوع الماضي كان قد ابتعد عن الله منذ عدة سنوات. قال لي: كل ما أحتاجه هو أن أصبح ابنا لله من جديد. فأجبته: لا يا صديقي، لست بحاجة أن تصبح ابنا لله من جديد، أنت كالابن الضال، ما زال الله أباك. كل ما تحتاجه هو أن ترجع إليه، والآب مشتاق إليك. أستطيع أن أعرف موقع الروح ومصير الأبدي، لكن مشكلتي تكمن في معرفة إرادة الله لي. أعرف إرادته لي بعد أن يحصل الأمر معي، أو من خلال قراءة للكتاب المقدس، لكني لا أعرف رغبته إلى أي مدرسة أنتمي مثلا، أو أي سيارة أشتري، أو من أتزوج، أو أين يجب أن نسكن، أو كم طفلا يجب أن ننجب. ما هي إرادة الله لي؟ متى يجب أن أترك عملي وأتقاعد؟ مستمعي الكريم، لن تجد أجوبة في الكتاب المقدس لهذه الأسئلة. تقول: حسنا، ستحصل كل هذه الأمور بغض النظر عن مشاركتنا في حصولها أم لا، لكن انتظر لحظة، دعني أستشهد بما جاء في إنجيل متى الأصحاح 23. دعنا نأخذ مسألة ابن الله نفسه. فبما أنه إله، إذن هو مسيطر على كل شيء، لكن ماذا نفعل بالعدد 37 حيث لم يحصل على ما أراده؟ اسمع: يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. لقد أراد المسيح أمرا، أما سكان أورشليم فأرادوا عكسه. لم يحصل يسوع على ما كان يريده. تنظر إلى العالم من حولك فتجد هذا المشهد يتكرر يوميا، وكأنك تسمع يسوع المسيح يقول: يا زوج، يا زوج، كم مرة أردتك أن تبقى مع زوجتك ولم تفعل؟ يا رجل الدين، يا رجل الدين، كم مرة أردتك أن تعيش ما تقوله لكنك لم تفعل؟ كم مرة أردتك أن تطبق مخططي لحياتك ولم تفعل؟ كم مرة أردتك أن تبقى عفيفا؟ أحزن جدا لأنك لم تفعل. دعونا نرجع مجددا إلى رسالة أفسس الأصحاح الخامس والعدد الخامس عشر: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق. الكتاب المقدس أحبائي مملوء بالأوامر للمؤمن لأن يتمم مشيئة الله. حسنا، علينا مسؤولية يا صديقي، إننا مسؤولون عن كل مرة نخطئ فيها، وكل عمل لا تمليه الطاعة هو تمرد على مشيئة السماء. أحيانا لا نطيع بسبب جهلنا، لكن غالبا ما يكون عصياننا طوعيا واعيا ومن كل إرادتنا. يقول لنا العدد السادس عشر: مفتدين الوقت، فإن لم أفعل فهذه مسؤوليتي.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34381 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، لقد تكلم الله إلينا في رسالة عنوانها تخطي حاجز الارتباك. وفي الحلقة القادمة بإذن الله ومن خلال برنامج نافذة على الحياة سنكمل الحديث عن هذا الموضوع، فكونوا معنا وإلى اللقاء.